العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أحكام النفقة: يجب على الزوج الإنفاق على زوجته الدائمة، هنا وإن كانت الزوجة المؤقتة زوجة، لكن فيما تقدم من مما لم نقرأه، هذا في مطوية من صفحات تمر هذه المسألة في المؤقتة، أن هناك دليل يخرجها عن عموم الزوجات بما هو المتعارف من حيث الطعام والسكن والملابس، يعني الشيء المناسب لحال الزوجين معا كما أفتى به الأكثر. بعضهم قال لحال الزوجة من حيث الطعام والسكن والملابس وما شكل ذلك، بشرط أن لا تكون متمردة على القيام بحقوقه الزوجي، يعني هذا التعبير متمردة نظير التعبير المصطلح المعروف النشوز، وهو الارتفاع عن الطاعة. وإذا خرجت من بيت زوجها معلنة للتمرد يعني دون إذنه، هذا أحد صور التمرد والنشوز، فلا نفقة لها. وأما إذا لم يكن عن تمرد فلا تستحق النفقة إلا بعد عودها، ربما كان بدون ابنه ولكن شبه المحاربة بينهما، وربما كان بدون ابنه ولكن لا عن محاربة وتمرد. وإذا لم يقم الزوج بالنفقة الواجبة اشتغلت ذمته بها، فهي لا تسقط بكون هذا اليوم مر، فهي تبقى في ذمته وإن كان معسرا، فإنه واجب عليه لا يسقط حتى تسقطه الزوجة، حتى لو لم يكن يجد ما ينفق عليها فهو مخاطب بالإنفاق ولو بعد حين حتى للأيام التي مرت. والمستند في ذلك أن وجوب الإنفاق على الزوجة فهو في الجملة من ضروريات الفقه، يعني في حكمه العام وفي جملته متفق عليه ومن ضروريات الفقه. نعم هناك خلاف في مقداره، هل هو بمد مثلا للمعسر ومدان للغني وهكذا في تحديده بالأمداد، مثلا ذكر ذلك الشيخ الطوسي، تبعه ابن البراج و غيره أيضا ممن تبع الشيخ الطوسي، إلا أن ابن إدريس خالف في ذلك وقال هذا من أين جاء هذا التحديد، لا دليل على هذا التحديد، إنما الدليل هو ما ذكر في الآية وعاشروهن بالمعروف، وهذا لم يذكر فيه مد أكثر أقل، معسر موسر هذا ما يذكر فيه ذلك قول ابن إدريس. وهذا التحديد لا وجه له، فأشكل على الشيخ ومن تبعه من العلماء. أنا استغربت هنا أذكر هذا المطلب لأن العلامة بعد ذكر كلام ابن إدريس في المختلف يقول ما مفاده أو نقصه بأن كلامه وجيه، وإن كان يعني نسبة الحكم إلى الشيخ فيه من الجهل والحمق، التعبير شدني شوي، يعني ما ده وجيه في أول الكلام يقول العلامة بأنه وجيه، وبعدين يقول نسبة الخلاف أو نسبة الحكم. أنا أمعنت النظر كثيرا في عبارة ابن إدريس، يعني أنا أذكره لتساعدوني إذا تشوفون المسألة في المختلف، لا أرى فيها نسبة للطعن يعني على الشيخ أو كذا أو ما يؤدي إلى هذا التعبير بأن فيها من الجهل والحمق. هذا النقطة. النقطة الثانية أردتها من خلال مثل هذه العبارة أنه ما في مخاطبتنا للبعض حتى لو كان بعض الكلام فيه نحو من القسوة، المفروض نفتح صدورنا كما كان عليه السلف الصالح، أن نتحمل شوي. افرض مو اختلاف الرأي على طول معناه أنه عداوة أو شيء اختلاف، حتى يعني يقولون أوهن من بيت العنكبوت، كذا الكلام عن الرأي مو عن الشخص. المفروض نفرق بين احترامنا للأشخاص ومناقشة آرائهم. على كل حال، ويدل عليه قوله تعالى وجوب الإنفاق في الجملة الذي هو محل اتفاق بين الفقهاء بين المسلمين جميعا، عليكم السلام ورحمة الله. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهنا رزقهن يعني النفقة، وكسوتهن أحد أفرادها، يعني تمثيل هنا بفرد من أفراد النفقة، وإلا في النفقة في الملبس والمطعم والمسكن، وأنها لا تقصر على هذا الفرد المذكور، وإنما ذكر من باب المثال. وبأي طريقة يكون ذلك؟ قال بالمعروف، يعني بما هو متعارف. يا الآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وعاشروهن، إلى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فهذه العشرة بالمعروف يعني الإنفاق بحسب ما هو متعارف، فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الإنفاق بالشكل المعروف. أما لو كان لا ينفق فهذه ليست معاشرة بالمعروف، أو كان مقترا وهو يستطيع أن يعطي بما هو من شأنه أو من شأنها، فكذا لا يكون من العشرة بالمعروف. فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الإنفاق بالشكل المتعارف من حيث المسكن والطعام وما شاكل ذلك، الملبس. تحديد يعني لمن تلد.
الأم بالرضاعة
لا يصدق عليها أنها والدة، تقدم سابقا هذا المعنى بأنه المرضعة أم، أما والدة لم تلد، الوالدة هي من ولدت، هذا تقدم هذا المعنى. أما تقييده هنا بالتي ولدت فيشير إليه المصنف، ربما يقال بأنه هذا الحكم بالإنفاق يكون للتي تلد، أما التي لا تلد فلا نفقة لها. يقول هذا غير محتمل. شلون؟ إما للحولين، أو نقول يعني من صدق عليها هذا، يعني تلبست بالمبدأ، فحتى فبعد ذلك حتى لو مضى الحولان يعني تجب النفقة. لم يقل أحد بذلك، ولم يفهم من الآية ذلك لعدم احتماله، وإنما هي تذكر النفقة لعموم الزوجات، وإن جاء في سياق التي تلد ارتباطا بالآية التي قبلها أنه الوالدات يرضعن، أو صدر الآية نفسها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن. هذا من باب أن عبر بالمولود له رزقهن، لا من حيث كونهن والدات، بل من حيث كونهن زوجات. وكذلك تدل عليه الآية الأخرى التي لم يذكر فيها الولادة، إضافة إلى الروايات المفسرة لما قد يقع من لبس في الآيات. فإن مقتضى المعاشرة بالمعروف هو الإنفاق بالشكل المتعارف من حيث المسكن والطعام وما شكل ذلك، واختصاص الآية الأولى بالزوجة المولود لها ليس مضرا بعد عدم احتمال اختصاص الحكم بها كما تدل عليه الآية الأخرى والروايات. هذا من حيث الكتاب الكريم. وأما الروايات فهي كثيرة، كصحيحة أبي بصير سمعته أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وغير هذه أيضا من الروايات فهي صريحة صحيحة السند، صريحة الدلالة على وجوب الإنفاق، فليس له أمر عليها وتستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن لم ينفق عليها. ثم ذكر بأنه النفقة ذكر بعضهم بأنها إنما تجب على الزوجة البالغة لأنه فرع التمكين، وكذا اليائسة لو لم تمكن. طبعا اليائسة هذا مو معنى أنها لا يمكن أن توطأ، لكن لو قلنا بعدم لو لم تمكن يذكرون أنه لا نفقة عليها، لا تجب النفقة عليها، إلا أن ابن إدريس خالف في ذلك وقال هذا لعنوان الزوجية. احنا عندنا عنوان الزوجية كما مر من الأدلة من كانت عنده امرأة، هنا التعبير في الرواية امرأة، فالصغيرة ليست بامرأة، فلذلك يتمسك الآخرون بأنه هذا الحكم يكون للمرأة إذا بلغت 9. تعرفون أنه يجوز العقد عليها ولو كانت دون ذلك، ولكن لا يجوز وطؤها، ولا يصدق عليها أنها امرأة إلا أن تبلغ. لكن هل فهم ابن إدريس بأنه بالنسبة لهذه العلاقة بين الرجل وبينها ولو كانت صغيرة أن هذا التعبير بامرأة بأنها امرأته يصدق عليها ذلك وإن كانت صغيرة؟ فقال بعموم ذلك، وأنه لم يخرج من تحت ذلك العموم إلا بعض الزوجات كالناشز مثلا أو الزوجة المؤقتة، وعليه فيبقى الأخذ بالعام حتى يرد مخصص. وهنا في مسألة الزوجة إذا كانت صغيرة لا يجد أو لا يعتبر أن مثل هذه الرواية مخصصة ومخرجة لها من هذا من العموم، يعني فتبقى على العموم ويجب على الزوج الإنفاق عليها. هذا بالنسبة للصغيرة. أما الزوجة الدائمة والمؤقتة فيقول هذا الحكم يكون للزوجات الدائمات، وأما التقييد بالزوجة الدائمة بالرغم من شمولية إطلاق ما تقدم للمنقطعة فإنها زوجة ويصدق عليها امرأة كما في الرواية. فقد تقدم وجهه عند البحث عن الزواج المؤقت، احنا لضرورة وضيق الوقت أرجعنا الزواج المؤقت إلى بعد حين، لكن هناك يذكر المصنف الاستثناء ودليل ذلك الاستثناء. وأما أن المدار على المتعارف يمكن أن يقرب ببيانين، وأنه هذا لا، هل المتعارف هنا اختلفوا كذلك في المتعارف، هل يكون متعارف بالنسبة لحال الزوجة أو حال الزوج أو حالهما معا؟ والمشهور هو أن يكون ذلك متعارفا لما عليه حالهما معا. فالبيانان اللذان يذكرهما المصنف هنا للتمسك بأن النفقة تكون بما هو متعارف، قال التمسك بفكرة الإطلاق المقامي بأن يقال أن إثبات وجوب الإنفاق من دون تحديد، هنا ثبت وجوب هذا الإنفاق من خلال هذه الأدلة ولم يحدد، فيوجد إنفاق بما هو أدون من حاله وما يساوي حاله وما يزيد عن حاله من حيث الكم يعني المقدار. فما دام أقول بغض النظر عن مسألة الإطلاق المقامي، هنا الآية صريحة بأنه عاشرهن بالمعروف، فبالمعروف يعني بما هي الحالة المتعارفة. فقال هنا التمسك بفكرة الإطلاق المقامي بأن يقال أن إثبات وجوب الإنفاق من دون تحديده لم يحدد هذا الذي يشير إليه ابن أدريس في قوله المتقدم بأنه لم يحدد بمدنا ومدائه، فلماذا هذا التحديد؟ فنبقى على الحال المتعارف ويعبده في ذلك الإطلاق المقامي كما وكيفا يدل على إحالة الأمر. هنا لم يعني إنما ذكرت حالة عامة يعني بأنه بما هو متعارف، فكل مجتمع وعرفه وكل زوجين وحالتهما، فلم يحدد ذلك يعني من حيث شأنهما. فلو أنفق دون شأنه أو شأنها لم يكن ذلك الإنفاق الواجب. فيقول ترك ذلك إلى الحالة العرفية، فلا نستطيع أن نحدد. أن إثبات وجوب الإنفاق من دون تحديده كما وكيفا يدل على إحالة الأمر وتركه في المسألة إلى العرف وما هو المتعارف عنده. هذا بيان. بيان ثاني أن التقييد بكلمة بالمعروف في الآيتين الكلمتين يدل بوضوح على المطلوب دونه، وهو أوضح كما أشرت إليه من فكرة الإطلاق المقامي والتمسك بها أن هذا بالمعروف ولم يذكر في الدليل ولا في دليل آخر، لم يذكر تحديد بمقدار لنقول بأن هذا مطلق ويقيد بذلك التحديد، فنبقى على الأخذ بالإطلاق وكل بحسبه وبحسب حالته المتعارفة وحالة المجتمع الذي يعيش فيه أو البيئة، يعني مقصد المجتمع الكبير. وأما تعميم الإنفاق الواجب لغير الطعام والملابس وإن لم تذكر في الآية، فللتمسك بإطلاق الأمر بالمعاشرة بالمعروف، وإنما ذكرت الكسوة وهي فرد من الأفراد. ثم يقول المصنف هل معنى ذلك أن يطعمها ويكسوها ولا يجعل لها سكنا؟ هذا غير محتمل، فالنفقة يعني ما تحتاجه في ضروريات حياتها، ما يجب. أما الأمور الكمالية فلا يجب على الزوج. طبعا هنا يستحب التوسيع من قبل الزوج على زوجته، هذا التوسيع مسألة أخرى، نحن نتكلم في الواجب. أن الواجب فهو المقدار الذي تحتاجه من النفقة بحسب الحالة العامة، لا أقصد المقدار الذي يعني يسد الرمق فقط ويبقيها حية، لا، المقدار بحسب الحالة العرفية يعني أكثر من ذلك. لكن الأمور الكمالية أو السفر وما إلى ذلك فلا يجب عليه. و أما تعميم الإنفاق الواجب لغير الطعام والملابس فبالتمسك بإطلاق الأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يمكن تقييده بمدلول الآية الكريمة الأولى أو الصحيحة لعدم ثبوت المفهوم لهما، بل الرزق في الآية يحتمل أن يراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام. الرزق بما هو عام للطعام، هذا ذكر رزقهن وكسوتهن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعليه يعني هذا واجب عليه، رزق الزوجة أو الزوجات وكسوتهن. فهل يقصد بالرزق هنا الطعام؟ لا يفهم ذلك، بل الرزق في الآية يحتمل أن يراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام، عام من الطعام. وإلا لو قيدناه بالطعام فهناك أمور ضرورية أخرى لم يقل أحد بأنه لا يجب على الزوج أن يؤديها إلى الزوجة. ومعنى ذلك أنه يفهم من الآية على مثال على ما هو ضروري، يعني النفقة تعم الضروريات التي يحتاجها الإنسان، هذه التي تحتاجها الزوجة من مسكن وملبس ومأوى مناسب بحالها، كله هذا واجب. بل الرزق في الآية يحتمل أن يراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام، وإلا فالسكن ليس مذكورا فيهما. وهل يحتمل عدم وجوب النفقة من ناحيته من ناحية السكن أنه لا يجب؟ وهل المدار في لا يحتمل ذلك طبعا. وهل المدار في النفقة الواجب على ملاحظة شأن الزوجة أو شأن الزوجة أو شأن كليهما، الأكثر على القول بالأخير، وكذا عليه المصنف لا يبعد أرجحية الأخير. بعضهم قال بالأول بأنه الزوج هو الذي ينفق وهو الذي يخاطب بالإنفاق، فلا يكلف ما لا يستطيع بحيث أنه يعطي أكثر من شأنه، وبعضهم قال بأنه بلحاظ شأن الزوجة، لأنه يجب على الزوج هنا، يجب عليه عندما تزوج هذه الزوجة أن ينفق عليها بما هو المعروف، المعروف من شأنها بما كانت يعني تصرفه أو تنفقه، وهذا في قبل الارتباط به، فإن الزواج منه وإن كان شأنه أقل
مطلقا
الإطلاق من أي جهة تقصدون؟ عليكم السلام ورحمة الله، نحن نتكلم عن النفقة الواجبة، يعني ملاية مدرسة غير ذلك
مشهورة عادية وما
هل هذا في داخل تحت الواجب؟ احنا لا، دائرة الواجب هي من شأنها أن تنفق في اليوم 1000 ريال مثلا في السوق، لكن هل هذا مقدار واجب؟ يعني هذه هم تدخل مذكورة في مسألة الخمس، يعني افرض أنا أنفق كثيرا بحيث آخر السنة لا يبقى عندي شيء، لكن يلاحظ في ذلك أنه أنا ما صرفته هل هو داخل تحت شأني يعني أم أكثر؟ أنا أصرف مثلا في اليوم 1000 ريال، هذا يقول المجتمع والعرف أنا فوق شأني، أنا لا أحتاج إلى ذلك. فلو أنفقت بحسب شأني، أفرض يبقى في آخر السنة خلنا نقول 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال إذا بقيت يجب إخراج 20,000 خمسا لها، الخمس 20,000. أنا الآن هي مو موجودة آخر السنة لأني أنفقت أكثر من شأني، مع ذلك يقولون أنه وإن كان مو موجود المفروض أطلع 20,000 لأنه فوق الشأنية. فهنا نفس الشيء، طبعا هالمسألة وإن كان مو محل هذا بالخمسة، المفروض يلاحظونها المدرسات في هذا الزمان، شوفهم خاصة إذا لم يكن متزوجات ينفقن جميع ما بأيديهن، والحال أنه خلاف الشأنية، بل يذكرون في مسألة الشأنية أنه أكثر من ذلك، يعني حتى لو كان الإنفاق في أمر مستحب كزيارة وإقامة، يعني زيارة المعصومين عليهم السلام والحج المستحب وإقامة تفرض المجالس الحسينية أو كذا، لكن هذا كله ليس بواجب. فهل ما زاد عن الشأنية إذا كان راجحا، يعني هذه أمور راجحة ولكنها فوق شأنه، هل يجب عليه الخمس أيضا؟ بعض الفقهاء المعاصرين نعم يقولون يجب، حتى في الأمور العبادية المستحبة يجب إخراج الخمس. فهذه نرجع إلى ما ذكرتموه، أنه لو كانت نحن نريد أن نتكلم عن دائرة النفقة الواجبة، خصوص النفقة الواجبة، فإذا كان من شأنها ذلك فعلى رأي بحسب شأنها، على رأي بحسب شأنه الأكثر بحسب شأنهما معا، يعني ما يتناسب مع حالهما. أما إذا أنفق بحسب شأنها وشأنه دون ذلك فهذا لا يعطي معنى الإنفاق بالمعروف
هذا
أو المعاشرة بالمعروف. شلون؟
هذا الرأي متفق عليه
الأخير؟ لا مو متفق، لعله المعاصرون هناك رأي بأنه يجب عليه الآن فرق عن الاستطاعة. هذا الآن الإنفاق ربما يكون عنده لكن ما هو الواجب عليه. يعني ليس معنى ذلك أن من يملك ملايين يجب أن يصرفها في النفقة على زوجته. لا، بالحالة المعروفة المتعارفة في ذلك الوسط الاجتماعي بهذه الحالة في الأمور الواجبة. أفرض أنه ينفقها في أمور مستحبة هذا لا يجب عليه. على كل حال فيقول لو أخذنا جهة واحد منهما أو شأن واحد منهما دون الآخر لم يكن هذا من المعاشرة بالمعروف المطلوبة التي دلت عليها الأدلة المتقدمة كما في الآيتين. فإن المعاشرة بالمعروف تصدق مع ملاحظة شأن الاثنين الزوج والزوجة دون أحدهما وإهمال حالة الآخر. وأما اعتبارا لا تكون الزوجة متمردة تعبير لما اصطلحوا عليه بالنشوز الارتفاع عن الطاعة كما ذكرنا، وأخذ من نشوز الأرض وارتفاعها مثلا، وكل شيء مرتفع يقال بأنه ناشز، هذه ترتفع عن الطاعة، المفروض أنها تكون تحت أمره وطاعته في بعض الأمور، مو معنى في كل شيء، في الأفكار أفرض حجر في الأفكار أنه لا تقول إلا بما يقول ولا يسمع لها صوت في أي مسألة دون ما يقول، لا هذا مو المطلوب أنه الحجر الفكري. المطلوب مثلا في مسألة التمكين فهي تمتنع، هذه مرتفعة عن الطاعة. في الخروج من الدار مثلا مع تفصيل في مسألة الخروج من الدار، بعضهم قال إذا كان هذا لا يعارض حقه فلها أن تخرج دون إذنه، وبعضهم قال عارض حقه يعني لم ينازع أو لم يصطدم مع حقه ومع ذلك لا بد أن تخرج بإذنه، يعني كأن المسألة تعبدية وأن لا بد من حصول إذنه، عارض حقه الآخر أو لم يعارض. فهنا على تفصيل في المسألة، لكن الخروج من الدار في الجملة متفق عليه، وإن اختلفوا في التفصيلات، بأن هذا لو حصل يكون تمردا، يعني في يكون نشوزا لا أقل. هنا يعبر بالتمرد بأنه كأنما حال أكثر من ذلك، لأنه سوف يأتي بمسألة الخروج كما ذكره في المتن أيضا بأن الخروج ترى يكون للتمرد وترى لا يكون لذلك، ويعني بالأمرين أنهما يكونان دون إذنه. فربما يكون دون إذنه اضطرارا مثلا أو عدم اكتراف بأخذ الإذن، ومرة أخرى ما يعبر عنه بالتمرد بأنه من باب المعاندة يعني عناد وكذا فتخرج. في الموردين أنها لا تستحق النفقة في حال أي صدور أي فرد من أفراد ما يصدق عليها به ناشزا. وأما اعتبارا لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية، فباعتبار أن المعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية الكريمة لا تقتضي إلا لزوم إنفاق الزوج على زوجته في حالة قيامها بحقوقه لا مطلقا، يعني هذه. ولذلك ما أشرنا إليه من مسألة ما ذكره أغلب المتقدمين بأنه الصغيرة لا نفقة لها، وقلنا خلاف ابن إدريس لدخولها تحت عموم الزوجة بأنه تجب عليها النفقة، هذه لأنه ربطوها بمسألة التمكين، وإن كانت هي لا تقدر على أداء هذا المعنى لكونها صغيرة، بل لا يجوز للزوج أن يطأها حال كونها صغيرة، ومع ذلك قالوا بعدم وجوب النفقة على الزوج في هذه الحال. فكيف وهي متمكنة من أداء هذا الواجب وترتفع عنه، أو حتى لو لم يكن ذلك بعضهم يعني ذكر، حتى لو لم يكن امتناعا صريحا بل امتناع بإيجاد مقدمة المانع بعدم إزالة المنفرات معنوية كانت أو مادية، فهنا يعني تفصيل في مسألة التمكين والواجبات التي إذا حصلت منها وجب على الزوج النفقة، وإلا فليس معنى كونها زوجة وداخلة تحت الزوجية، هذا لا يلازم وجوب الإنفاق عليها بأي حال من الأحوال، بل بلحاظ أنها ملتزمة بما يجب على الزوجة الالتزام به من حقوق الزوج، لتجب على الزوج أداء الواجبات التي وجبت عليه تجاهها من مما نحن بصدده الآن، مسألة النفقة بجزئياتها من مسكن وملبس ومطعم. فقال: وأما اعتبار أن لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية، فباعتبار أن المعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية الكريمة لا تقتضي إلا لزوم إنفاق الزوج على زوجته في حالة قيامها بحقوقه، وإلا لا تكون معاشرة بالمعروف إذا كانت متمردة، ونوجب على الزوج أن ينفق عليها، يعني من جهة نأمره بما وجب عليه، ومن جهة نسمح لها بالامتناع عما وجب عليها، فهذا ليس معنى المعاشرة بالمعروف، وإنما المعاشرة بالمعروف يعني كأنما مفاعلة من إيجاد هذه العشرة بالمعروف من الجانبين، فإذا كل ما فيه يعني مفاعلة، أفرض مصارعة، مقاتلة، إذا لم يحدث من جانب لم يحدث من جانب آخر تتبع، لم لابد في حصوله من طرفين، فهي إذا امتنعت عن أداء الواجبات فلا يبقى على الزوج وجوب الواجبات التي عليه في حالة عدم امتناعها. فهي يقول الآية لا تقتضي إلا لزوم إنفاق الزوج، هي تقتضي لزوم إنفاق الزوج متى؟ في حالة قيامها، فعبر لا تقتضي إلا لزوم إنفاق الزوج على زوجته في حالة قيامها بحقوقه، وإلا فتركه للإنفاق لا يعد أمرا مخالفا للمعاشرة بالمعروف بعد أن خالفت هي المعاشرة بالمعروف، فهو عندما يترك هذا أشبه شيء بحبل ممدود، يعني لو تركه طرف كان مشدودا، لو تركه طرف لما اختل الشد، فلو تركه الطرف الآخر لا يقال له بأنه هو أخل بحالة الشد، لأنه لم تبقى حالة شد، وهنا كذلك لم تبقى حالة معاشرة بالمعروف. وإذا قيل أن الآية الكريمة المذكورة وإن كانت ضيقة المدلول إلا أن هذا لا ينافي التمسك بإطلاق الآية الأخرى، ضيقة المدلول يقصد من حيث أنها كما ناقشناها سابقا من حيث ذكرها في الوالدات التي يرضعن أولادهن، تكلمت عن مسألة الرضاعة وذكرت بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقلنا أن هذا ليس معناه رابط، يعني لم يفهم الأصحاب أنه أو لم يرد حتى احتمالا أن ذلك مختص، يعني وجوب النفقة بمن تلد، فمن حيث هذه الجهة لعله يقصد هنا ضيق المدلول أن هذا لا ينافي التمسك بإطلاق الآية الأخرى. والصحيح الرواية رواية أبي بصير الصحيحة المقتضي لوجوب الإنفاق حتى مع النشوز. ارحمكم الله. قل يعني افرض أن يقال هذا المعنى أن هذه مطلقة. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، هذه امرأة بغض النظر عن كونها ناجزة أو لا فهي عنده، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. مثلا هذه بالإطلاق ما دامت عنده لم تذكر حالة النشوز. وكذلك الآية وعاشروهن بالمعروف، فلم يذكر فيها حالة النشوز وأنه استثناء، يعني تبقى على الإطلاق يفترض لما ننظر إليها. يقول نجيب على هذا الإشكال بما أن نقول بما أن الآية الكريمة واردة مورد التحديد، فتدل على المفهوم الصالح لتقييد الإطلاق في غيرها، لها مفهوم يعني. وهذا المفهوم بموجبه دام هنا ذكرت العشرة بالمعروف، فما كان في هذه الحالة إذا ارتفعت عن الطاعة ونشزت وتمردت فهذا لا يبقى معنى للعشرة بالمعروف لو أوجبنا عليه النفقة. فيقول حتى من خلال هذه الآية يفهم ذلك. وأما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد فلما تقدم من اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الحقوق الزوجية في البند السابق للتو الآن، وإلا هذا لو أوجبنا عليه لا تكون معاشرة بالمعروف. وأما عدم استحقاقها مع الخروج بلا تمرد إلا بعد العود فالموثقة السكون عن يعني أبي عبد الله عليه السلام، يعني يفرض أنها خرجت دون إذنه لكن غير معلنة للعصيان، يعني هذه درجة أقل. هناك افرض بشدة وبخلاف وبمعاندة، يعني في الحالة الأولى افرض يفترض فيها أنه ينهاها عن الخروج وهي تعاند وتخرج، الحالة الثانية لا، لم تتلقى نهيا، يعني هل يجب عليها الاستئذان وإن لم يوجد نهي؟ في الحالة السابقة يوجد نهي وهي تعاند، في الحالة الثانية لا يوجد نهي لكن هم يشترط الإذن للخروج وهي تخرج. بعض الزوجات
نحن بحاجة بعد أن نقول أنها مع إذن أو بدون إذن، هو لم في الحالة إذن لكن هي
خرجت في الحالة الأولى متمردة وتستعمل في كلتا الحالتين عاصية لأنه يجب عليها الإذن. على تفصيل قلنا في المسألة وأنها تنافي وتعارض هذا الخروج يعارض حقوقه أو لا، لكن يقول حتى لو كان بلا نهي منه هو يجب عليها الاستئذان، والدليل على ذلك موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. هنا حصر بعد أيما كل امرأة يعني بلا استثناء إذا كان ذلك عن تمرد أو لا. تفضلوا سيدنا.
أقول يمكن هذه الرواية استفاد منها يعني القول التصور هو القول المشهور أنها خرجت سواء عرض حقها أو لم يعرض،
هذا هو القول خاص عليه القدماء، يعني لم أرى نقاشا من قبل القدماء، فبعض المتأخرين يناقشون في مسألة معارضة حقه أو لا. وأما سندها فيقول السكوني العامي والنوفلي، السكوني ورد فيه قول الشيخ العبارة المنقولة في العدة من قبل الشيخ الطوسي بأن عملت الطائفة بروايات العامة وذكره بالنص، ذكر بعض الأسماء منها السكوني فيكون هذا توثيقا، والنوفلي وإن كان له توثيق عام بعضهم يقول ما معنى العمل إلا لكونه ثقة، يعني ما معنى العمل بروايات واحد أو مع عدم كونه ثقة والأخذ بما في كتابه أليس ذلك إلا لوثاقته، يعني ما هو الوجه الآخر اللي ممكن أنه خاصة مع تعدد الأسماء التي ذكرها يعني يستفاد أنه وثاقتهم في النقل. ولكن النوفلي تقدم أنه لا يوجد له توثيق إلا على بعض المباني كوروده بكامل الزيارات، لكن بعد ذلك قال هناك أنه للتلازم بين رواياته في حدود 90% وأكثر مثلا، وقلنا الطائفة عملت بروايات السكوني، فمعنى أنها بالضمن عملت بروايات النوفلي. أشار الشيخ مستمع سابقا إلى مفارقة بأن هذا عام وفيه توثيق وذلك لا، ولم يرد له توثيق، فيكون هذا توثيقا له. وأفرضها مثلا مثل إبراهيم بن هاشم أن لا يرد له توثيق، هذه مفارقة أكبر ربما شيخنا، وإن لم أبو إسحاق والد علي بن إبراهيم، وإن لم يوثق بشكل خاص إلا أنه تقدم في أبحاث سابقة أن كان توجيه حجية رواياتهما بهذا المعنى صحيح. 7 وأما يرحمكم الله انشغال ذمة الزوج بالنفقة إذا لم يؤدها فيمكن استفادته من قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وقد أشرت إليه سابقا، فإن التعبير بكلمة على ظاهر في إرادة الحكم الوضعي، والحكم الوضعي الآن ما يلاحظ فيه مسألة القدرة وعدم القدرة عليه ذلك، يعني مو أنه مجرد حكم تكليفي، فالآن إذا لم يستطع فيسقط، إلا أن نحتاج إلى خطاب آخر، يعني يصير مثل مسألة لا قضاء الصلاة مثلا، نحتاج إلى خطاب آخر يجب القضاء، إذا لم يتمكن أداء أو لم يؤديها في وقتها فيجب عليه قضاؤها بخطاب آخر. يقول هنا الحكم يفهم من الآية بأنه حكم وضعي، فلو كان لا يجد نفقة اليوم فتحسب عليه نفقة غد وما بعده كذا، تسجل عليه هذه الزوجة إلا أن تسقطها لأنه حق من حقوقها، فإذا أسقطته بريت ذمته، وإلا تبقى ذمته مشغولة إلى حين الأداء. فإن التعبير بكلمة على ظاهرة في إرادة الحكم الوضعي دون مجرد الحكم التكليفي، ولعل هناك روايات أيضا تعبد هذا المعنى. صلى الله على محمد وآله.